قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله، ومسرورون بلقائكم وتجدد العهد بكم وبالإخوة الطلاب والطالبات.
أهلا وسهلا. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله من قول الموفق بن قدامة رحمه الله: باب شروط وجوب القصاص واستيفائه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا من العلم والهدى والبر والتقوى، وأن يحفظ علينا أنفسنا وأهلينا وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. لم يزل الحديث موصول الحقيقة في كتاب الجنايات، ولولا أنه لا بد من الحديث عن مثل ذلك ودراسة ما هذه المسائل لوجد الإنسان غنية أن يبحث مثل تلك المباحث، وفيها قتل وضرب وقصاص واقتصاص من طرف أو غير ذلك من مسائل كثيرة، لكن حسبنا أن بابها باب العلم بالكتاب والسنة وبما يحصل به فروض الكفايات من حاجة الناس إلى ذلك، والاقتصاص للمظلوم والقيام على الظالم وأداء الحقوق الشرعية وما يترتب على ذلك من مصالح كثيرة للعباد وما ينتج من ذلك من خير في البلاد. وتعرفون أننا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالقتل والقتل العمد، العدوان، وبعض الصور التي ذكرها الفقهاء، وثم ذكرنا شبه العمد الخلاف فيه، وهل هو قسيم للعمد أو قسيم بين العمد والخطأ، أم أنه لا يوجد إلا قسمان خطأ أو عمد، والخلاف بين الجمهور والمالكية، إلى أن ذكرنا الخطأ وأن الخطأ يكون في القصد ويكون الخطأ في الفعل. وقلنا أن الخطأ في القصد بأن على سبيل المثال يرمي شخصا أو يرمي صيدا فيصيب آدميا، هذا يأتي فيه من صور الخطأ في القصد ويكون فيه من صور الخطأ في الفعل. وذكرنا أيضا من الصور المشهورة التي ذكرها الفقهاء إذا أصاب مسلما وكان بين يدي المشركين أو جعله المشركون درعا يتقون بهم، وهذه من المسائل التي يكثر ذكرها هنا. وإن كان التقييد عند الفقهاء أنه يشترط حتى يكون نوعا من قتل الخطأ ألا يكون هو الذي أراد البقاء بينهم والاصطفاف إليهم، وإلا لكان متعمدا لإهلاك نفسه، وربما كان في ذلك ما هو أعظم من هذا فيما يتعلق بالقيام مع المشركين على المؤمنين أو على المسلمين. انتهينا من الإشارة إلى هذا، وإن كان فيه شيء من الاقتضاب والاختصار، لكن على هذا يعني بدأنا وقصدنا، وكان بحث هذا الكتاب على هذا النحو، إلى أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط وجوب القصاص. بمعنى أنه لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأنواع الجنايات خطئها وعمدها وما بين ذلك وهو خطأ العمد أو شبه العمد، أراد أن ينتقل إلى ما يترتب على القتل العمد العدوان، ثم بعد ذلك سيذكر ما يترتب على قتل الخطأ وشبه العمد. فالعمد العدوان يترتب عليه إما القصاص وإما وجوب الدية أو العفو إلى غير شيء، وسيأتي بيان أو تفصيل ذلك. فبدأ بأهمها وأعظمها وهو القصاص، ولما كان القصاص تنبني عليه مسائل كثيرة وتتفرع عليه فروع متعددة، وهو أعظم ما يتعلق به هذا الباب شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيه. وبين يدي الكلام على شروط وجوب القصاص، فلا بد من مشروعية القصاص، فإن الله جل وعلا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وأظن أننا ذكرنا يعني شيئا من الإشارة إلى ذلك، وقلنا أن هذا من عجيب إعجاز كتاب الله جل وعلا، كيف يكون القصاص الذي هو قتل وإبادة وإهلاك وإتلاف حياة؟ فقلنا أنه لما كان الناس يخافون من الموت والقتل، وإذا توعدوا به، إذا تجرأوا على الناس وجنوا على العباد بأنهم يقتلون ويقتص منهم ولا يتركون ولا يهملون، فإن ذلك يمنعهم أن يمنع ضعاف النفوس وقليل الإيمان ومن فيهم طيش ورعونة أو ظلم واعتداء وعدوان أن يعتدوا على العباد، ما دام أنهم يعلمون أن مصيرهم إلى القصاص والقتل. ولذلك قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وذكرنا أن في ذلك مثل للعرب أيضا، أنهم قالوا القتل أنفى للقتل. نعم. فإذا هذا شروط وجوب القصاص. الشروط إذا قلنا بالقصاص وصدق عليه أنه عمد، أنه قتل عمد عدوان، ومثل ذلك أيضا إذا كان قصاصا فيما دون النفس بأن استوفى اعتبار القصاص فيه. نعم. فليس معنى ذلك أنه في كل الأحوال يصار إلى القصاص مباشرة، بل لا بد من استجماع شروط إذا اجتمعت فإنه يقام القصاص، وإلا فلا. والشروط والجمع شرط، وهي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وأظن أننا يعني أكثرنا توضيح ذلك، كل لا مر بنا ولا ما مر في الفصول السابقة. يعني قلنا أن ما يلزم من عدمه العدم، بمعنى أنه إذا عدم الشرط عدم المشروط. فإذا عدم البلوغ مثلا لا يمكن أن يوجد قصاص، يلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده وجود. فقد يكون الأولياء بالغون، وأيضا هذا شروط الاستيفاء، أو القتيل أيضا بالغا، لكن يوجد مانع من قتله، يوجد مانع من قتله، كأن يكون أبا للمقتول أو وارثا لدمه، أو أن يكون به مثلا على سبيل المثال مانع من موانع القتل، كأن تكون المرأة حاملا فينتظر حتى تضع حملها، إلى غير ذلك من الأشياء. إذن ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لكن قد ينضم إلى ذلك شيء آخر يكون حائلا بين إقامة القصاص ووجود ذلك الشرط. إذن هذا باب شروط وجوب القصاص، إذا اجتمعت هذه الشروط وجب القصاص. وكذلك الاستيفاء هو ذكر لشروط الاستيفاء، فلا يستوفى القصاص إلا بشروط معلومة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فابتدأ بشروط وجوب القصاص، والقصاص قلنا من اقتصاص الأثر، لأنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. نعم.
قال رحمه الله اشترط لوجوبه أربعة شروط، أحدها كون القاتل مكلفا، فأن الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما.
نعم. قال ويشترط لوجوبه أربعة شروط، ذكرنا أيضا من أين أتت هذه الشروط الأربعة، وأنه وإن لم يوجد في نصوص الشرع من دلائل الكتاب والسنة النص على أن شروط القصاص أربعة، أو أن فروض الوضوء كذا، أو أن شروط الصلاة كذا، فهذه لم توجد على هذا النحو، لكن الفقهاء والعلماء رحمه الله تعالى يجمعون ما جاء من الأدلة في الباب، ثم بعد ذلك يستخلصون منها الأحكام، فما كان شرطا جعلوه في زاوية، وما كان واجبا جعلوه في جهة، وما كان مستحبا اعتبروه في موطن الاستحباب، وهكذا. فإذا هو نظر وسبر وتقسيم، ومن ذلك ما هو محلنا اتفاق وإجماع فلا غضاضة في ذلك ولا إشكال، ومنه ما يكون فيه نوع إشكال فتتجاذب فيه الأقاويل، ومنها ينزع أو يأتي الخلاف بين العلماء، فيقوى الخلاف ويضعف بحسب ما ظهور الدلالة على الاعتبار من عدمه، أو وجود معارض من دليل آخر أعم أو أخص أو ناسخ أو منسوخ أو غير ذلك مما يعتري الاستدلال، ويحصل بسببه الخلاف والنزاع بين الفقهاء. فقال أحدها كون القاتل مكلفا، هذا القاتل الذي قتل فلا بد أن يكون مكلفا، والتكليف يشمل أمرين اللذين هما يشمل العقل والبلوغ، فلا بد أن يكون القاتل عاقلا، فلو كان غير عاقل بأن يكون مجنونا أو معتوها أو نحو ذلك فلا قصاص، والحال هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم عن المجنون حتى يعقل، ولأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون عمد المجنون خطأ، لأنه لا قصد له، لا تتمحض له قصود، ربما يأتي ويقتل شخص وهو لا يدري أن ربما كانت أمه أو أبوه وهو يحب أباه، فتجده لأول وهلة يسأل عن أبيه ويشتاق إليه نحو ذلك، فلا يتمحض منه قصد يكون معه حصول العمدية. فإذا وجود القتل من المجنون مناف لحقيقة العمدية، ولذلك لا بد أن يكون القاتل مكلفا، أن يكون القاتل مكلفا، وذلك حين فعل هذه الجناية وجرت منه هذه الواقعة. وهنا إذن قلنا العقل والبلوغ، فالمجنون نقول عمده خطأ ارتفع منه العقل، والبلوغ ضده الصغر، فالصغير لا عمد له، وهذا مثل ما قلنا أنه جاء في الحديث عائشة وحديث علي وفي القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، عن الصغير حتى يبلغ، فبناء على ذلك لا يكون عليه قصاص في مثل هذه الحال، ولأنه كما قلنا أيضا من جهة المعنى أن عمده خطأ، حتى ولو أخذ السلاح وتقصد هذا، فإن استيعابه واستشعاره لما يترتب على هذا الذنب وهذه الجناية وما ينتج عنها ليس بتمام الاعتبار، لكن لا يعني ذلك أن هذا الصغير يفلت من العقاب بكل حال، بل لا يمنع من تعزيره، وكلما كان أكبر كان أشد في العقاب وأغلظ في التعزير، فمثلا ابن 13 الذي لم يبلغ بعد فإنه يكون عقابه ليس كمثل من فعل هذه الجناية وهو ابن 9 سنين، وابن 9 ليس كمن فعلها وهو ابن 7 سنين. فإذا نحن نتكلم عن القتل نفسه، ولم نتكلم هل يلحق به عقاب آخر أو لا، وإلا فبلا شك أن مثل ذلك مما يعتبر فيه منع الناس وزجرهم. وهؤلاء الصغار خاصة الذين قاربوا البلوغ يكون منهم إدراك، يكون منهم نظر، وربما كان بعضهم أحذق من الرجال الكبار. طيب ما دام أن بعضهم أحذق من الرجال الكبار، فلماذا لم يحكم الشارع بقتلهم؟ نقول الشارع لا يحكم على الآحاد، وإنما الشارع يعتبر مجموع هذه الأوصاف. فالغالب والأصل والظاهر أن الصبي الذي هو متصف بصفات الصبا والغلمة لم يبلغ، الغالب أنه لا يعي تمام الوعي، فيلحق الشارع الوصف أو الحكم بمثل هذه الأوصاف حتى تكون منضبطة، حتى تكون متسقة. نعم، أما الأفراد والآحاد لو اعتبرناها لم انتظم حكم، وما من حكم إلا ويأتي فيه ما يعارضه ويوجد فيه ما يشكل عليه. لكن لما اعتبر الشارع هذه الأوصاف في جملتها، ربما جاء في الأفراد أو آحاد الأحوال ما يقتضي رفع الحكم عنه، لا من جهة عدم انطباق الشرط، لكن من جهة وجود مانع يمنع، وجود مانع يمنع. فهكذا يمكن أن نقول هنا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. فكما قلنا أن عمد الصبي والمجنون هو خطأ، وللحاكم أن يلحق به العقوبة بحسب ما يراه، وله أن ينزل به شيء من التعزير. لكن الكلام أنه ليس أهلا لأن يكون محلا للقصاص، ويعتبر فيه انطباق شروط القتل العمد العدوان. نعم.
السلام عليكم شيخنا، لما ذكرتم أن بعض الأطفال يكون في حظ الكبار وقد يفعل أفعال يعجز عنها الكبار، هل لولي الأمر أن يقتله تعزيرا إذا رأى منه المفسدة الظاهرة من 13 أو 14 من لم يبلغ؟
طبعا التعزير بالقتل، التعزير بالقتل هذه من المسائل التي جاء فيها خلاف كبير بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول أن التعازير لا يبلغ بها الحدود، فبناء على ذلك لا هو ولا غيره يقتل. ومنهم من يبلغ بها القتل وهم فقهاء المالكية، وسيأتينا الكلام على ذلك، فقد يقال في بعض الأحوال. على كل حال، يوجد في الآن من استغلال مثل ذلك عند هؤلاء الصغار بأن يستخدموا لصنع هذه الجرائم، لعلمهم أنهم يفلتون من إيقاع القتل أو عقوبة القطع في السرقة ونحوها. ومن المعلوم أنه لو استقر لدى القاضي ومن له الولاية أن هذا هو آمر الصغير أو هو الدافع لهذا المجنون، فإنه يتعلق به الحكم، لأن عندنا في الفقه أن المباشر هو الذي يتعلق به الحكم أصالة، والمتسبب لا تبع لذلك. لكن لو انتفى حكم المباشرة كأن يكون صغيرا أو مجنونا أو نحوه، فإن المتسبب يأخذ حكم المباشر، فقد يلحق به ذلك الحكم، فيمكن أن يلقى أو أن يحكم عليه بالقتل، يمكن أن يحكم عليه بالقطع، يمكن أن يحكم عليه بأنواع القصاص والجنايات. وربما جاءت الإشارة إلى هذا ونص عليها الفقهاء في غير ما موضع من كتبهم التي هي أطول من هذا الكتاب. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: الثاني كون المقتول معصوما، فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان عليه.
نعم. الثاني قال كون المقتول معصوما، فإذا كان المقتول غير معصوم الدم فلا يكون على القاتل قتل، فلا يكون على القاتل قتل، لأنه قتل من يستحق القتل، وقتل من يجب قتله، من يجب قتله. فبناء لا فبناء على ذلك حتى نقول من أن هذا قاتل عمدا عدوانا، فلا بد أن يكون هذا المقتول ممن وجب حفظ دمه وعصمته ومنع التطاول عليه. لقائل أن يقول، لقائل أن يقول طيب حتى ولو كان غير معصوم فهذا القاتل هو معتدي وليس له أن ينفذ مثل هذه الحدود أو الأحكام وليست منوطة به. نقول نعم هذا قدر صحيح، وهو أن هذا القاتل معتد، وأن هذا القاتل فاعل ما ليس له فعله، وأن هذا القاتل تفوت على السلطان ما هو من ولاياته وواجباته. نعم، لكن نقول هل هذا المحل الآن الذي جرى عليه القتل هو مستحق للقتل أو لا؟ هو مستحق للقتل، وإن لم يكن هذا هو الذي يجب أن يكون قاتله، لكن القتل هنا صادف محلا يستحق القتل، فلا يكون هذا قاتل عمدا عدوانا، بل أكثر ما في هذا أن يكون أنه معتد ومتجاوز. فبناء على ذلك نقول أما القتل فلا عقوبة له، لأنه لأن المقتول مستحق للقتل بوجه آخر أو بوجه من الوجوه، واضح؟ لكن يجب على القاتل تعزير لئلا يفتات على السلطان ولئلا يتجرأ على الناس، ولأنه قد يمكن أن يكون للحاكم نظر في إمكان استتابته إذا كان مرتدا حتى يتوب إلى الله جل وعلا، أو استكمال بعض الأمور التي تتعلق بالتأكد من تحقق الشروط لاستحقاقه لمثل ذلك القتل أو لا، ويكون قد استعجل ذلك فيعاقب بحسب ما اجتمع من هذه الأمور. فإذا كانت الشروط مجتمعة كان الأمر أخف، إذا كانت غير مجتمعة فلا، إذا كان هذا له شبهة فهو أخف من غيره، إذا لم يكن له شبهة فإنه سيكون عقابه أشد، بمعنى أن يكون هذا هو الذي ينفذ الحدود من جهة السلطان، واضح؟ وكأنه فهم أن الحاكم أو القاضي أمر بقتله فذهب وقتله، مع أنه ليس هذا هو الذي أمر بالقتل، وإنما جاره الذي في الحبس الذي يقابله أو يقاربه. فهذا الشبهة في حقه في القتل يعني قوية، فلا يكون عليه عقاب الافتيات، مثل ما لو جاء شخص ليس له ناقة ولا جمل بمجرد أن علم أن هذا مرتد أو أن هذا فيه كذا وكذا قتله. فبناء على ذلك السلطان قد يكتفي للأول بعتاب أو عقوبة يسيرة جدا لمحل الشبهة القوية، وقد يكون للثاني من العقاب ما هو أشد، ربما كان حبسا طويلا، وربما كان جلدا كثيرا، وربما صار ما هو أشد من ذلك إذا علم أن الناس يفتاتون على السلطان ويحصل بسبب ذلك فوضى وتستباح الدماء ويترتب على ذلك أحوال. لكن هنا محل البحث ليس هو الافتيات على السلطان، فالافتيات على السلطان سيكون له عقابه والكلام عليه في موضعه، وهذا يلحظ كثيرا في مسائل الفقه، ونبد الإخوة المشاهدين والمشاهدات يلحظون هذا. فعلى سبيل المثال يقولون وإن جامع امرأة في قبل أو دبر فقد أفطر، إذا مثلا في الصيام، واضح؟ فكيف في قبل واضح، لكن في دبر؟ الجماع في الدبر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة، استنكرها أهل العلم وجاءت بذلك النصوص، لكن هم هنا في هذا الموضع يذكرون متعلق الفطر للصائم بغض النظر عن كون ذلك الفعل محرما من وجه آخر أو ليس بمحرم، واضح؟ فبناء على ذلك هم يرجعون الوطء في الدبر إلى ما يتعلق بموضعه من كتاب الحدود وأحكام الزنا واللوط وغيره، فيكون أو يذكرون ذلك في عشرة النساء وما يتعلق بها. فإذا عدم ذكرهم لحكم الوطء في الدبر في ذلك الموضع لا يعني أنه جائز. وكذلك هنا يعني كونهم يقولون قتل مع غير معصوم بأن يكون حربيا أو مرتدا أو كذا، هم يقولون لا ليس عليه قتل، لكن لم يتكلموا على الوجه الآخر من جهة ماذا؟ من جهة أنه مفتات وأن عليه عقوبة وتعزير ونحوه، فهذه تذكر في موضعها من كتب الفقه، وهذا يتكرر كثيرا في كتب الفقه. فعلى الطالب أن يتنبه لذلك، كيف ما ينبهون على هذا؟ لأن الفقهاء يعتبرون أنك أيها الطالب أو أنك أيتها الطالبة لا تأخذين مسألة فقط وتذهبين إلى بيتك أو تذهب إلى بيتك، لا، يفترضون أنك أخذت هذا الكتاب فقرأت أوله وآخره، فالذي لم يذكر في هذا الموطن ستدرسه في موطنه من كتاب أو من باب آخر. وهنا أيضا يتعلق بذلك تنبيه آخر هو كالمكمل لهذا التنبيه، يجب أن نعرف أن الفقه كل كامل متكامل لا ينفك أوله عن آخره وآخره مرتبط بأوله، فلا يأخذ الإنسان المسألة هذه منفكة ولا فقهاء لذلك لا تجد عندهم اضطرابا، فما يأتي عندهم في أصل في هذا الباب لا تجدهم ينقضونه في باب آخر، فالأصل عندهم مضطرب في أبواب الفقه كلها. ولذلك من أكثر ما يكون فيه الاعتراض على من خالف أو استشكل يقولون خالف أصله أو لم يطرد قاعدته، فيجعلون ذلك نوعا من مما يعني يجدونه مأخذا عليه أو مدخلا على ذلك القول. فإذا هنا قول الفقهاء كون القتل معصوما، كون المقتول معصوما، هذا من جهة أن هذا المقتول لا يستحق القتل لو لم يكن معصوما، لا من جهة أن هذا القاتل فعل شيء عادي وأنه لا يؤاخذ بذلك، لا، وسيؤاخذ وسيلحقه تبعه وسيرتب عليه الفقهاء حكما، لكن ليس هذا موضع ذكره هنا. فنقول إذن كون المقتول معصوما بأن يكون ممن لا يجوز الاعتداء على دمه ولا التسلط عليه، أما إذا كان حربيا فالحربي هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان، ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان، تنبه لهذا، لأنه ليس كل كافر يجوز قتله، لا بد أن يكون موصوفا بالحربي، يعني ما بيننا وبينهم أمان ولا دخل علينا بعهد، ليس بيننا وبينهم عهد ولم يدخل إلينا بأمان. فعلى سبيل المثال الآن طبعا أكثر الكافرين بينهم عهد وهذا ظاهر واضح ومعلوم، لو كان حربي مثلا مثل ما بين اليهود وغيرهم من الفلسطينيين ونحوهم ربما لا يوجد بينهم عهد أو هذا يعني محل للبحث، فمتعلق ذلك أن هؤلاء ما دامت الحرب قائمة بين المسلمين بين الكفار فهي متعلقة بمن قامت بينهم الحرب، فيكون هذا حربيا بالنسبة إلى هذا، فبناء على ذلك يجوز قتله إذا كان ممن يقتل في الحرب، ممن يقتل في الحرب، فهذا إذن لو قتل فإنه مطلوب قتله لأن الحرب قائمة وهو ليس بيننا وبينهم عهد ولا أمان، أو مرتدا كذلك المرتد من بدل دينه فاقتلوه، وجاء في حديث ابن مسعود التارك لدينه المفارق للجماعة، أو زانيا محصنا كذلك الزاني المحصن الذي يجب رجمه وهذا قد دلت عليه النصوص، فإذا قتل فإنه قتل من يستحق القتل لكن تلحقه عقوبة الافتيات على ولي الأمر ويمكن أن يعزر على ذلك. قال أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. وهنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى أنه كونه قتل دون نفسه أو دون عرضه أو دون ماله هذا يبرأ به عند الله جل وعلا، لكن لو رؤي أن هذا مقتول وأن هذا قاتل ولم يثبت أن هذا قتل أو أن هذا قتل المقتول دفاعا عن نفسه فإنه تجرى عليه أحكام الدنيا من القتل، لكن الله جل وعلا أعلم بحاله، وهو يجازى على حقيقة فعله، وما يكون من القتل الذي ناله فهو من المكفرات ومن الابتلاءات، لأنه ليس في كل الأحوال يثبت أنه قتل دون نفسه، ولأنه لو فتحنا هذا الباب لكان كل قاتل يقتل شخصا يقول إنما قتلته دفاعا عن نفسي، فلا بد أن يثبت ذلك ببينة، وإلا لم يكن ذلك. ثم ها المسألة الثانية، أن الفقهاء يقولون أنه وإن كان قد جاز الدفع عن نفسه أو ماله أو عرضه، لكن يدفع الإنسان عن نفسه، يدفع عن عرضه، لكن هل الأولى أن يدفع عن ماله أو أنه يخلي بينه وبين ماله ولا يتجرأ على القتل؟ هذا هو الأولى وهذا هو المستحب، لكن لو فعل ذلك لكان أولى. فيقولون لا ينبغي له أن يقتل شخصا دفاعا عن ماله، بل يخلي بينه وبين ماله ويحفظ الدم ويسلم في ذلك حتى لا يدخل في تبعة ومتالة. والقتل من قتل دون نفسه وماله وعرضه، هذا يسمى عند الفقهاء أيضا هو باب دفع الصائل، ودفع الصائل ينبغي أن يكون بالأسهل فالأسهل، فإذا كان يندفع بالأسهل لا يجوز فعل الأشد والأصعب، فإذا كان يندفع بالطرد فلا يجوز القتل، وإذا كان يندفع بالضرب فلا يجوز القتل، وهكذا. وسيأتي أيضا تفاصيل ذلك في الحدود في دفع الصائل والمسائل المتعلقة بذلك. نعم.
قال رحمه الله: الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أنثى، ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر.
قول المؤلف رحمه الله: الثالث من الشروط المكافأة. نعم، فلا بد أن يكون المقتول مكافئا للقاتل بأن يكون في درجة واحدة، أو يكون المقتول أرفع درجة من القاتل. أما لو كان المقتول أدنى درجة من القاتل فإنه لا يكون فيه قصاص، لكن ليس هذا كلام على إطلاقه، بل ذكر الفقهاء لذلك تفصيلا جليا. فيقول المؤلف رحمه الله: فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أنثى. فإذا قتل مسلم مسلمة قتل بذلك، وإذا قتلت امرأة رجلا قتلت بذلك، قتلت بهذا، وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم. وقول الله جل وعلا: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذا ليس فيه أن المفهوم أنه إذا قتل الأنثى بالرجل أنه لا يقتل، لا، يقول أهل التفسير أن هذا ذكر لهذه الأنواع، وأما ما سواها فإنه مبين بآيات ودلائل أخرى، وهو قول الله جل وعلا: أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس. فإذا الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل، وهما على حد سواء. طيب، ما دام أنه أن النفس بالنفس، فلماذا قال المؤلف: ولا يقتل حر بعبد؟ هذه الحقيقة من المسائل التي جرى فيها الإشكال بناء على هذا: النفس بالنفس، وما جاء بقول الله جل وعلا: الحر بالحر والعبد بالعبد. ولهذا اختلف أهل العلم، فقالوا: هل يقتل الحر بالعبد أم لا؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول الجمهور أن العبد لا يقاد به الحر، لا يقتل به الحر، فلو أن حرا قتل عبدا فلا يقتل بذلك. من أين أخذتم هذا؟ قالوا أن هذا جاء عن الصحابة، أن هذا جاء عن الصحابة، جاء عن أبي بكر وجاء عن غيره، وهم أكثر الناس فهما للآيات، وروي في ذلك ألفاظ مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الخلاف في ذلك قويا، تنازع أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى ما ذهب إليه الصحابة، واعتبروا ما جاء من بعض الألفاظ التي فيها تقوية لأن العبد الحر لا يقتل بالعبد، وأيضا ما جاء من الأصل في الفرق بينهما وعدم المساواة بينهما، نعم، فأحوال العبيد وأحكامهم تختلف عن أحكام الأحرار وما يتعلق بهم. نعم، خلافا أو اشتد في هذا الخلاف، لذلك ذهب الحنفية ومما اختار هذا ابن تيمية وبعض أهل العلم المعاصرين، نعم، أن الحر يقتل بالعبد، فإذا قتل حر عبدا قتل به لعموم النصوص واعتبارا بمجمل أو جملة الأدلة، وأنه لا تفريق في ذلك. ومر بنا أو ذكرنا لكم وجه من فرق بين المسألتين وجعل أن الحر لا يقتل بالعبد بناء على ما جاء عن الصحابة وبعض ما استدل في ذلك من ألفاظ مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا مسلم بكافر. المسلم لا يقتل بالكافر، فلو قتل مسلم كافر فلو قتل كمسلم كافرا فبناء فجاء أولياء الكافر يطلبون دم المسلم فلا يقتل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. نعم، وهذا هو مشهور المذهب وقول عامة أهل العلم أن المسلم لا يقتل بالكافر. واضح. لكن هنا ينبغي أن نعلم مسألة، وهي كما قلنا قبل قليل أن هذا أنه لا يقتل به لا يعني أن ذلك يجيز للمسلم الاعتداء على الكافر، ولا يعني أن القاضي يمكن أن يعذر بالقتل على القول به في مثل هذه الأحوال، لأننا في هذا الزمان أو في هذا الوقت تكاثرت الدعوات للاستخفاف بدماء غير المسلمين والتسلط عليها، مع كونها معصومة وكونها مؤمنة أو معاهدة، أو يدخل المسلم بلادهم بعهد وأمان كالفيز والتأشيرات ونحوها، فلا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يتطاول على دم أو أن يستبيح شيئا من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما قال دما مسلما فقط، دما حراما. فبناء على ذلك لا يجوز ولا يحل ولا يتساهل في أن يتطاول مسلم على كافر. لكن مسألة ما الذي يترتب على ذلك هذه مسألة أخرى جاءت بها النصوص، فنحن مقتدون بما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعين لما قرره العلماء والفقهاء، لا نزيد في ذلك ولا ننقص. ما أسهل الدماء على الناس اليوم، وما أسهل الذين يلغون فيها ويستسهلونها، وما أعظم جرم من يشبهون على الناس ويجعلون ذلك نوعا من المباح، وأشد من ذلك أن يفتحوا به أو أن يجعلوه باب الجهاد وباب الانتصار للدين وقوة أهل الإيمان. كل ذلك إنما هو تسويل الشيطان، وكل ذلك إنما هو خطوات السبيل إبليس ومن ذهبوا مذهب الفسوق والعصيان. لا يجوز شيئا من ذلك، ولا يحل للإنسان أن يفتح على نفسه شيئا من هذه الأبواب. لكن المسألة التي معنا مسألة أخرى، هي في موضع لو أن مسلما قتل كافرا فنقول لا يقتل به، لكن للقاضي أن يعذره بحسب ما يراه، وقد يبلغ به حد القتل بحسب ما استجمع في ذلك من الأسباب التي تدل على تهاونه بذلك الدم أو تسلطه عليه أو وجود بعض الاستسهال بدمائهم ونقض عهودهم وغير ذلك المفضية إلى شر كبير وبلاء مستطير. نعم.
قال رحمه الله: ويقتل الذمي بالذمي والمسلم بالمسلم ويقتل العبد بالعبد والحر بالحر.
نعم. طبعا الذي يفهم من ولا يقتل مسلم بكافر أنه لو قتل الكافر مسلما فإنه يقتل به، لأن دم المسلم أعلى من دم الكافر فيؤخذ بذلك. نعم. قال: ويقتل الذمي بالذمي. فالذمي يقتل بالذمي، والذمي هو من له ذمة في بلاد الإسلام بأن يكون يعيش بين المسلمين ملتزما لأحكامهم، لا يخالفهم ولا يظهر ما ينقض عهده وميثاقه، وهذا قد مر بنا في أحكام أهل الذمة فيما مضى. فلو أن ذميا قتل ذميا مثله فإنه يقتل به لتساوي دمائهما، يقتل الذمي بالمسلم لأن المسلم أرفع منه، فإذا كما أن العبد يقتل بالحر لو قتل حرا. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ويقتل العبد بالعبد، العبيد متساوون، فإذا قتل عبد عبدا فإنه يؤخذ بذلك ويقتل به، ومثل ذلك الحر بالحر مطلقا سواء كان ذكاء أو أنثى، كل من تسلط على الآخر فإنه يقتل به. طبعا بعض الفقهاء يقولون لو أن ذكرا قتل أنثى فإنه يقتل بها، ويدفع أهل المرأة لأهل الرجل نصف دية، لأن المرأة على نصف الرجل، وليس هذا بصحيح، بل عمومات الأدلة دالة على أن كل واحد منهما يقابل الآخر. فكما أنه يقتل الشاب بالشيخ الكبير والقوي الفتي المتعلم بمن هو دونه، ولا يكون بينهما تفاوت ولا مقابلة بدية ولا بغيرها، فكذلك المرأة بالرجل لا يزيد هذا ولا ينقص من هذا، بل هما متكافئان، والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ألا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفل، والأبوان في هذا سواء، ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق، وإن قل لم يجب القود.
نعم. قال الرابع: ألا يكون أبا للمقتول، ألا يكون القاتل أبا للمقتول. فإذا كان أبا فإنه لا يقتل به، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقاد أب بابنه. وهذا الحديث وإن كانت في أسانده مقال، إلا أنه كما قال ابن عبد البر وغيره من أهل العلم أن هذا يعني مما استفاض ذكره والنقل فيه حتى أغنت شهرته عن البحث في أسانيده، فلا يؤخذ الوالد بولده، ولأنهم يقولون أن هذا الوالد هو سبب وجدان ولده، فلا يكون الولد سببا لذهاب أبيه وعدمه، فألا يكون أبا للمقتول. فإذا كان أبا له فإنه لا يقتل به، سواء كان هو أبوه أو جده أو جد جده، وليس المقصود بالأبوة محض الأبوة، بل هي الأبوة أو الأمومة، فأمه كذلك لا تقتل به، وجدته سواء كانت جدة لأب أو جدة لأم، جدة صالحة أو جدة فاسدة، الجدة الفاسدة التي يعني غير وارثة، فكل هؤلاء ومثل ذلك الجد غير الوارث كلهم ما دام بينهم وبين المقتول أبوة، نعم، أو أمومة، فلا يؤخذ الأب بقتله لابنه، ولا الجد بقتله لابنه، ولا الأم بقتلها ابنها، ولا الجدة بقتلها ابنها، فهذا يعني لا 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 يكون. اللي قال أن يقول لماذا؟ مع أن القصاص عام. نقول أولا أن القصاص المقصود به دفع النفوس من أن تتسلط على الناس باستباحة دمائها، والعادة والنفوس تمنع أن الأب والأمة يتسلطان على ولديهما، فلم يحتج إلى زاجر يزجر من ذلك. والغالب أو لا يتصور إلا في الأمر القليل النادر جدا أن الأب يقتل ابنه تسلطا وعدوانا، فلما كان الأمر كذلك فنقول أنه لا يحتاج إلى مثل هذا، كيف وجاءت بذلك النصوص. ثم أيضا لا يعني عدم أنه لا يقتل به أنه لا يعاقب على مثل هذا الاعتداء ومثل هذا الهتك للدم واستباحته أنه يكون هدرا، لكنه يحمل على التعزير ويطالب بالدية وما يترتب على ذلك. قال: فلا يقتل والد بولده وإن سفل، والأبوان في هذا سواء، مثل ما قلنا الأب والأم، الأب والأم في ذلك سواء. قال: ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق، وإن قل لم يجب القود. ما معنى هذا؟
الحفيد.
لا، يعني لو كان مثلا قتل شخص رجلا، هذا الرجل يكون إيش؟ لو افترضنا مثلا أنه قتل أخو زوجته، أو قتل أخو الزوجة هذا الرجل، فلما قتل هذا الرجل الذي ورث الدم من هو؟
الولد
اللي هو الذي سيطالب بالقتل، فهو سيطالب بقتل من؟ خاله، أليس كذلك؟ طبعا. فهو في مثل هذه الحال هل نقول أن له أن يطالب بذلك؟ لا يمكن للإنسان أن يطالب، لو كان مثلا وارثا، خلنا نعيدها أحسن، لو كان الأب أبو الإبن هذا قتل الخال، فالأصل أن التي ستطالب به بالدم هي أخته، أليس كذلك؟ فلو ماتت الأم سينتقل الحق المطالبة إلى ولدها، الولد هذا ابن للقاتل، فهو كأنه هو الذي يكون سببا للقتل، لا يمكن. فبناء على ذلك ينتقل في مثل هذه الحال من القتل إلى الدية. قال: وإن قل لم يجب القود. وش معنى القود؟ القود هو من الاقتياد، يعني أن يقاد للقتل، فلم يجب القصاص، لم يجب أن يقتص من بحال من الأحوال، حتى ولو كان الذي له جزء يسير، لأنه إذا امتنع القليل امتنع الكثير، لأنها مثل هذه الأمور لا تتجزأ. فلو افترض مثلا أن ورثة الدم 3 من أبنائه وابن وهذا ونحوه، فهذا له لا يعادل، يمكن أن يكون 1 على 10 أو أقل. مع ذلك لما كان الدم لا يتجزأ، فإذا كان لواحد منهم بينه وبين القاتل بنوة وأبوة، فإنه لا يجوز له أن يطلب القتل ولا أن يقتص، وينتقل في ذلك إلى الدية، والله تعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين وإياك، وشكر الله لك ولإخوة المشاهدين والمشاهدات.
اللهم آمين. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.